كده الآية. فهذا كله الذي يستجيب وما يخشى، الذي يسمع، والناس كلها تسمع، ولكن سمع الإنسان المؤمن يستمع وينصت ويتفقه ويتدبر ويتعلم ويخشى، كل هذه خطوات تتأتى لك إن شاء الله من تقواك ومصاحبة الأخيار وجلوس مع مجالس العلم وقراءة القرآن وكتب العلم ما استطعت إلى ذلك السبيل، وتتواضع لله ثم للعلم، ولا تقول أنا صرت الآن حافظ كذا وعالم بكذا ومعايا شهادة كذا، لا، تواضع وقل رب زدني علما، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما، ما بالنا نحن، اللهم استعان.
يقول الله تبارك وتعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله؟
يعني إذا كان أنتم تستبعدون على الله شيء فانظروا إلى مخلوقاته، هو الذي بناها وهو الذي جيلها، السماء تتشقق وتهبط ونزل معك تنزيلا مع الآيات الأخرى، فأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء خضعت، قال أتينا طائعين، لها الأرض السماء والأرض، قد أتينا طائعين، ما بالكم أنتم الإنسان الضعيف الذي يعني خلقه لا يساوي شيء بالنسبة لهذا الخلق. هو عند الله عظيم إن اتقى ربه، وله كرامة، كرامة عامة للإنسان جميعا، كرامة خاصة للمؤمنين، قد كرمنا بني آدم صفة عامة حتى كرمه حتى الكافر كرمه كإنسان في أحسن تقويم خلقه وهكذا. فكيف تتبعون على الله هذا البعث مناه 77 رفع سمكها بسواها في هذا التساع العظيم الرفع بدون عمد وهكذا. انظر،
رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب.
سواها كما ترى الإنسان لا يستطيع أن يدرك هذه العظمة، وكيف يكون هذه لولا أن الله خلقها سبحانه وتعالى.
وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة، جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض.
أغطش ليلها، والظلام يجي من السماء، من جهة السماء، والنور يجي من جهة السماء، فغاء على أن أغطش ليلها غاء أسود حتى بهيم حتى يسكن الناس ويكون لك نوم سبات وراحة وتهدأ أعصابك لمصلحتك. أصلها وأخرج ضحاها.
وأخرج ضحاها أي أظهر فيها النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم.
طلعت الشمس وجاء النهار إن سعيكم شتى، وأن النهر أن ليلة معاشر
والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها.
خلق السماوات وخلق الأرض بعد ذلك دحاها بهذا الترتيب، أخذ منها دحاها أي بسطها.
وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض.
هذا كما جاء بسورة عامة، يعني كل السور فيها متشابهة مش جاية الفهم، يعني هو من أسلوب واحد، أسلوب رباني، ما فيش لا حد لي فيه أبدا في القرآن، أسلوب رباني من عند الله. أرسل أخرج رعاه، قال له بعد ذلك أخرج منها ماء ومرعاه والجبال أرسل. نعم.
فدحى الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم، أما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء.
يعني الإنسان المسلم إذا بيقرأ القرآن إذا وجد شيء فيه شيء في تضارب أو شيء يعني غير موافق للآخر، لا، كل القرآن موافق بعض. فلو قرأ الآيات الأخيرة دي أن خلق الأرض الأول وماذا بعد ذلك دحى، أي الدح البسط بعد كده، إنما الخلق تجمع بالآيات. إذا تعرف تسأل الخلق الأرض أولا ولكن دحاها بعدما خلق السماوات، تجمع بالآيات في أن ترى ذلك بالتفاسير، أليس كذلك؟ نعم.
فالذي خلق السماوات والعظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه.
كل هذا عشان تستيقظ من الغفلات وتؤمن بأن هناك يوما آخرا سوف يبعث به الإنسان ويسأل بعد هذه الأشياء. هذا حرص ربنا، حريص على الناس. ربنا يحب الإنسان أكثر من نفسه اللي في جنبي، يحب أن يكون في الجنة. شوف كم آيات وحاجات عشان تقول نعم هذا خلق الله ويوم القيامة حق وتعمل لهذا اليوم العظيم.
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا جاءت الطامة إلى هي المأوى، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة، والشدة العظمى، إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها يهون كل شدة، فحينئذ يذهب الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه.
هي الطامة الكبرى، هذه الأشياء، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يعني يفر منهم ويجد أن هذا شيء عظيم لا يقدر أن يقوم بأي شيء بهذا اليوم، لأن ما فيش عمل خلاص، يوم الجزاء. رأى أشياء هذه الطامة الكبرى، هذا اليوم يتذكر الإنسان مثلا.
فيتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته، ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته.
نعم، يعني في الإنسان يتذكر، حتى للناس يتذكر، ربنا يخليه يتذكر كل شيء، فتجيه الحسرة، كان يتمنى كل أعمال الصالحة أن كان قدم تزيد وأعمال السيئة توقف، أن كل شيء مثقال ذرة يحاسب عليه، حيث لا ينفع الندم في هذه الساعة. فالمؤمن دائما يقدر العواقب، والإنسان المنافق لا يقدر العواقب، هو يمكن يعمل حاجات في الدنيا كثيرة ويغلب الإنسان المسلم في أمور الدنيا ويفوق عنه في الأشياء التي تنفع في الدنيا، وعنده أشياء اقتصاد وعنده كذا، ولكنه في أمور الدين عنده بلادة، لأن قلبه غافل، عفانا الله وإياكم، ولأن كل حساباته للدنيا وهكذا، فربنا لم يمنعه منها لأنه تعب فيها ويشتغل فيها، يعطيه منها وليس له في الآخرة من خلاق. فيسأل الله أن ذكر الإنسان وساع مرض الجحيم لمن يرى.
فيتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته، ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذا ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب وصلة كانت له في الدنيا سوى الأعمال.
لا يجد سبيل أبدا ولا سلة في الدنيا إلا الأعمال التي قدمها.
وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في ظاهرة، أي جعلت ظاهرة لكل أحد قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها.
برزت ظهرت شف الناس، شوف النار عفى النار. المؤمن يزداد خوفا والكافر كذلك، والمؤمن يسأل ربه أن يعافيه من شرها. لمن يرى كل الناس يشوفوها، كل الناس بيشوفوا الآن بصرق اليوم حديد، شوف مسافات طويلة في يوم القيامة، مؤمن وغير مؤمن وهكذا. من يرى كل واحد من الناس يشوف جهنم عافانا الله وإياكم.
فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله.
كل هذا يعني مع الأخذ بالآيات كلها والأحاديث، يعني أنت بتعرف بشأن المرتكب الذنوب والخطايا مرتكب الكبائر، ولكن كل هذا مع الذي يتوب يتوب الله عليه، والذي يموت على معصية ومعه التوحيد يلطف ربنا به بعد العذاب أو يرحمه إن شاء. كل القواعد دي مع بعضها، تقول في آية واحدة تقول دول حيروحوا النار مش هيطلعوا منها، لا، لست أنت الذي تحكم. خذ هذه في إطار العقيدة والمنهج الصحيح. من طغى وآثر الحياة الدنيا،
وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها.
كل عند الدنيا تكر الأساس وتكر الأشياء، وكل ما تجي الحياة بتاعتها شيء بالتحسينات اللي في الدنيا عند الناس يأخذ بها ويجدد الشقة ويجدد البيت ويمشي في هذا الطريق. هذا كله لا بأس به مع الإيمان في الحدود. الإنسان لا يشرب كما يشرب الناس ويكسر الشيء الصالح، لا، المؤمن يشتغل بالحكمة والضوابط الشرعية كل إنسان. ولكن هذا الوقت لا ينفعه إلا ما قدم، من طغى وآثر حياة الدنيا، كل هم في الدنيا بس آثرها، ولكن الدنيا لها بريق. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا عروة خطرة، إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. ولكن ما نزع بالدنيا، لا، لازم تعتبر بالدنيا وهي عبرة وتعبر منها للآخرة وتعيش في عيشة طيبة وتمتع بما خلق الله لك بالضوابط الشرعية بقدر ما أعطاك الله، ولا يمنع ذلك من تأكل أكل طيب وتحسن الأكل، ومرتك تعمل لك جرتك أو ودتك الأكل الطيب تقول يا أمي وكمان حطي عليه كذا من الطعم اللذيذ مثلا، فلا ليس هذا فيه أي حرج عليك، إن خلقت تتمتع بها بالحلال، والمؤمن أولى الناس بمتاع الحلال ما لمت مؤمنا، إنما الآخر يحسب تاني يعمل للدنيا فقط، ولكن تعمل انت للدنيا في حدود الثوابت ثم للآخرة وهكذا. فكل هذه الأمور تؤخذ مع بعضها.
وأما من خاف مقام ربه، فقال وأثر الحافظين فإن الجحيم هي المأوى، أي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فآثر هذا الخوف في قلبه ونهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة هي المأوى.
طلب أثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، ليس الأرض مأوى إلا الجحيم. وأما الخوف مقام ربي، يخاف ربه وفضل ربي عليه وعظمة ربه وجلال ربه سبحانه وتعالى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والهوى هو من مهلكات اتباع الأهواء واتبع أهواءه، مزاجك فيه اللي أنت تحبه بدون ما يكون هذا موافق للشرع، يمشي مع هواك. إذا أنت خالفت هواك فأنت تنظر للشرع نظرة طيبة، نظرة معتدلة، نظرة سليمة، وتأخذ به. أما إذا غلبت هواك فإنك تعرض عن الشرع، لأن الشرع ضد هواك، الشرع ضد هواك، لأن الشرع بيدعوك للاستقامة وأنك تقوم نفسك وتجاهد نفسك كما تقوم للصلاة وأنت عاوز تنام. فلو أنت تركت نفسك لأن أنت عاوز تأكل نفسك للشهوات، عاوز مزاج كذا، عاوز كذا، هتضيع. فالشرع بيقول لك لا، فيجد الإنسان في إقامة الشرع جهاد، جاهد نفسه، جاهد نفسه، هذا شيء عظيم. فترى منطقة أصرف فإن الجحيم منطقة، أما والنفس عن هوى إن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربي، فأما من منطقة أصرف فإن ما خاف، وأما من
خاف مقام ربي فإن الجنة هي المأوى.
الجنة هي خاف وتنهى النفس عن الهوى، تنهى نفسك عن هواك، تنهى نفسك عن هواك، أنت تنهى نفسك عن هواك ولا تسير الأهواء، حتى لو كانت أنت تحبها وتحب هواك فلا تطيعه وهكذا وتخالفه وتجد في هذا جهاد، فإن الجنة هي المأوى.
يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكرها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة.
في تعنت لهم، تعنت وتكذيب واستهتار بهذه الأخبار. سألت عن الساعة متعنتون عن الساعة أيانا مرسل، متى هي تكون؟ ما شفناها، ما جاءت، يستعجلون الساعة. في أنت من ذكرها، لست أنت مسؤول عن وقتها. ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، شعرك كأنك حفيظ عنه. تأتي بغتة الإنسان، تأتي بغتة إيه؟ الوقوع له، وقوع الساعة. إنما فيه قبلها علامات صغرى وكبرى كما تعلم، صغرى ظهرت والكبرى بدأت تظهر. فهذا قبل الساعة، ومن علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عليه السلام وحكمه بالإسلام، قتل الدجال وتملى الأرض عدلا وخيرا، لسه ما جاتش قبل الساعة، لكن الساعة وقتها متى وقوعها نفسه. فلا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم
فيما أنت من ذكرها. قال ولهذا لما كان علم الساعة، علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مصلحة في إخفائه عليهم، طوي علم ذلك عن جميع الخلق واستؤثر بعلمه، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآيات الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو.
يعني الآيات تشرح بعضها بعضا، لما يتكلم القرآن تفسر بعضها بعضا. فالناس يسألوا عن الساعة: ما مصلحتكم في الساعة؟ كأن الرسول يعرفها، لا يعرف الرسول موقفها. فذكر بحث عن الساعة ده ليس من مصلحتك، ربنا أخفاها لحكم عظيمة، وحتى تعرف أنه بيد الأمر كله سبحانه وتعالى، إن شاء قامها يقيمها سبحانه وتعالى في وقتها، لا تكتيهم إلا بغتة، إذ الأقتياء إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة.
إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نظارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوع بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها.
إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى. نذير يعني يخوفه، البشير يبشر. ومن الأشياء التي هي تلاحظ يعني المسلمين لاحظوا، لكن مبشرين، وما احنا نقول الكلام ده أحيانا لا نمر على الكفار، أننا نقول احنا بشر، هم مكفرون ليسوا مبشرين، هم مكفرون، يكفروا الناس مش بشروهم. البشرى المؤمن الذي يبشر الناس بمرضاة الله وبالجنة والعمل الصالح والعلم النافع. إنما أنت منذر من يخشى يعني هذا النذير ينفع من يخشى الساعة ويعمل لاحشا ولا يسأل عن وقته. والإنسان له ساعته، اسأل عن ده أول، ساعتك بعد موتك عندما تموت قبل ساعتك، هي دي الساعة تقدرش برضو تعرف المعاد بتاعها، إنما تلحق نفسك تدرك نفسك قبل فوات الأوان. الحديث يقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا ملهية أو غنى مطغية أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الساعة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة أدهى وأمر؟ هذه الأمور اللي بترتيبها في الشرع في الحديث تجعلك تنظر في هذا، الساعة أدهى وأمر، أشد شيء عن الناس الساعة.
وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد. وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه.
يعني الذي يسأل عن هذا
فلا يبالي به،
لا يبالي من الإنسان المكذب، لأن هذا بيتحدى، مش بيسأل سؤال عن علم، لا بيتحدى ويكذب ويستهزئ، فلا يبالي به. ليس لكم هؤلاء لهم اعتبار عند الله، كما قال تعالى في القرآن: قل يا الذين أوتوا الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ما لكم أي قيمة ولو كان عندكم ما عندكم، ليس عند الله لكم أي قيمة إلا أن تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. والمسلمون أولى بذلك أن يقال لهم ذلك أو قيل لهم بآيات أخرى، لا قيمة لهم، هين عند الله لهم مهال وليس له أي اعتبار، فلا ينتبه إليه. وهذا أيضا ينفعك في دعوتك، دعوة الناس للتوحيد أو المنهج الصحيح، ناس كثير يقوموا يكلموا عليك ويكلموا كلام يعاكسون به أهل التوحيد والمنهج، لا تهتم بهم، يعني سأل ربك يقيك شرهم ما يفترك عليهم بالحجة والبرهان، وتظهر عليهم بأمر الله ظهور المؤمن حتى يعرفك الناس هذا الإنسان رجل مؤمن، لا لتفرح وتأخذ نيشان أو تأخذ درجة عند الناس، لا، عند الله، كما قال تعالى عن أتباع المسيح: فأصبحوا ظاهرين، فإن الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين بالحق يعني. وهكذا، فالإنسان المؤمن لا يهتم بكلام هؤلاء الناس ومعاكستهم للتوحيد، ويثق أن النصر للأهل الحق والعقيبة للمتقين.
أسئلة تتعلق بالجزء ده،
اقرأ
الثاني،
اقرأ كمل
السؤال فيما يتعلق بنفس الجزء.
نعم،
يسأل في نفس الجزء،
خلينا أسئلة بعدين،
في نفس الجزء،
خلينا ناخد علم شوية.
هل في عبادات في الجنة؟
نعم،
يسأل في عبادات في الجنة، عبادات في الجنة،
عبادات؟ لا في عبادات. أصحاب الجنة اليوم بالشغل ينبثقون، بالشغل وإيه بياكل؟ ويشرب. أنت نفسك بتقول إيه؟ أنت تقول في الحياة إيه؟ في نفسك كده. لو عندي فلوس وعندي مطالبي آكل وأشرب وأتمتع وأتفسح وأفرح بالحياة. كل هذا إذا كنت مؤمن في إطار الإيمان لا بأس به. فهناك الشغل كده، في شغل ينفكهون. هم رأيكم متكون لهم فيها فكتهم ولما يدعون سلام قائم من رب الرحيم. شغلتك الأكل والشرب والمتاع ورؤية الله، دي شغلتك، ليس لك عمل تعمله إلا أن تمتع بالحياة في الجنة كما جاء في الآية والأحد. عمل إيه بقى؟ ما أنت عملت عمتك، فجزائك هناك النعيم المقيم إن شاء الله. بس
كذلك لبس الأخضر، لبس الأخضر
من لبس الخضر، من لبس الأخضر المحمود في الجنة، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الأخضر ده له ميزاته، ليه في كتب التفسير كلام بس أنساه ولا أتذكر. لون الأخضر ومريح للأعصاب، عشان كده الإنسان في الدنيا لما يكون متضايق يقعد إيه، يروح عند الخضر، وعندكم تونس الخضراء ما شاء الله، فيجي من بعيد يخش في تونس نرتاح أعصاب بفضل الله. فدي كلها من نعم الله على الإنسان، مش زي لون القاتم، لون الأحمر القاتم، لون كذا ألوان تثير الأعصاب إذا الإنسان استقر عليها يعني. فإنما اللون الأخضر محمود، وفي القرآن جاء في هذا، وفي كمان أشياء أخرى في الحديث الإنسان يبحث عنها. يا
مع تفسير سورة عبسة، سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاء رجل من الأغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العذاب اللطيف. قال: عبث، أي في وجهه الأعمى، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له،
وتولى
أي ببدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله يزكى.
نعم، يعني هذا معروف، القصة معروفة، هي قصة يعني وقع. يعني جه واحد هذا يسلم على الرسول أو يسأله عن سؤال، ودعني لاقي من صناديد الناس الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، لأن يهدي واحد هيهدي أمة. في ناس آمنت، القبيلة كلها آمنت بنصر الإسلام، ويكون لا يقفون ضد الدين، والدين ينتشر أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك، وهذا الأعمى من الصحابة رضي الله عنه، يعني يأخذ الرسول يرديه ويكلمه بعد ذلك، تولى أعرض عن الأعمى ونظر لهذا الصنديد الكبير الكافر حتى يهديه الإسلام. ربنا أخذه لأنه هو ألقى لما العظمة قدر هذا الإنسان عند الله، ولأنه له وزن كبير في الحياة المؤمن. فالمؤمن يرعى المؤمن ولو كان بسيط ولو كان فقير ولو كان مريض ولو كان ذو حرفة بسيطة في وسط الناس الأغنياء، فيعتبر هذا له وزن كبير عند الله. شوف كانت الآيات إيه، هذا أعمى وعنده فقير وبصير، فربنا يعني عاتب الرسول بالألفه. فلا تكره إنسان لفقره أو تعرض عنه لفقره أو لمرضه إلا إذا كان العدوى والشيء تأخذ بالك منها، فهذا كله ربنا لا يحب. ولهذا كله تعليم لنا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعليم لنا. وهذا أيضا لأن الإنسان خير الخلق إنسان، إنسان قد يعني يصيب الشيء من المخالفات التي هي في حق كبيرة، لكن في حق الناس الآخرين يمكن برضو كلهم عذر في بعض الأمور، ولكن في حق الرسول كبير. فكيف يفعل ذلك النبي؟ ربنا عتبه من أجل ذلك، أحكم الحاكمين عتبه. وقال في القرآن، يبقى في واحد يعمل القرآن بنفسه ويشتم نفسه أو يعيب نفسه؟ لا. وتخفي بنفسك ما الله مبديه، هذه الآيات كلها تبين الرسول هو الذي عمل القرآن؟ لا، ما قال ما كان قال الكلام، لما الذي خره الله سبحانه وتعالى. ده كله حج عليهم وتسفيه لأفكارهم وعقولهم المريضة، قلوب المريضة، وهكذا.
وما يدريك لعله يزكى هذا الأعمى، أن يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة.
يعني قريب، يعني لا قريب من الأخلاق، يأخذها ويزداد زي البعيد من الكافرين والمنافقين. صعب أن هو يهتدي إلا إن شاء الله، ولكن ده قريب، كل ما يجي هداية يأخذ به. وأنت تكون كذلك، تقول لي لا أصل الشيخ علمني وأبويا قال لا، وخد كمان جديد، لا إحنا ماشيين في خطة معينة، الشيخ قال عليها لا خد كمان جديد مش صح، ليه ما تاخدش؟ معرض ليه؟ حرام عليك يا أخي، عشان شيخك تعرض غير خير بقولك لا خد الآية دي كمان، خد الحديث ده كمان، ليه ما تعرض؟ تسأل عن ذلك، تسأل أنت بتعبد تسير عن شيخك ولا من عند ربنا عايز الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تسير من عند ربنا عايز الرسول، فكيف ترفض شيء من الدين بالضرورة؟ أو ربنا قال عليه وأمر به، كيف ترفضه؟ كيف تفتو من ناحيته؟ تتراخى، خذوا أجلاكم بقوة وشارعوا على مغفرة من ربكم، هتموت إن باعك الشيخ في الحاجة دي، تخلى يا أخي، وسنين ماشيين على الطريقة دي ولا يرجعون. صح يقول لك لا ما يسمع كلام، ستحاسب على ذلك وتتندم عليه. خذ واجبك، خذ في السلم كافة، اوعى تقول نقط ستة ولا عشرة، مش انت بتقول ولا شيخك يقول، تقول لا، ما نقول ذلك رحمة بك وادعوك لرحمة الله. هداك الله يا أخي، فانصحك واقول ذلك، احذر على نفسك وخاف على نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت هتسأل أمام الله، لا ينفع الشيخ ولا ينفع أحد، اتق الله يا أخي. الشيخ ليس معصوما يخطئ ويصيب، أي شيخ يخطئ ويصيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أخطاء بالوحي أو المخالفات. تفضل. نلقى على رزقك.
هذا الرجل الغني اللي رسول كان بيدعو هل أسلم؟
ما أعرفش والله، لا أعرف كان أسلم ولا إذا كان في خبر ما إسلام ما أنا ما أعرف هذا الشخص.
يقول
سؤال ده أهم ولا ده؟
لا. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق بالواجب.
ذكر الذي يقول إيه بسأل الأشياء سؤال يقول ما والنملة اللي كلمة سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ مثلا أو أصحاب الكهف اسمهم إيه؟ وأي كانوا بأي بلد؟ كل الحاجات دي إن جاء خبر خير ما جاءش إن شاء الله. فخليك أنت في هذا أولى كل شيء، وإحنا جايين عشان ده بفضل الله، عشان العلم جايين له. السؤال برضه نجاوب عليه، ولكن ده قد يكون سؤال يعني له وزن، وقد يكون سؤال سطحي، لكن ده أهم شيء هو ده، وده تاخد منه علم. في أسئلة ساعات تلاقي إجابة بتاعتها في الكلام اللي أنت بيشرح لك تجد الجواب عليه. لذلك الشيخ لما كنا شيخنا الكبير الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله الشيخ الكبار، ونقول كبير لأنه علمنا الخير، ونأخذ عن النبي عن طريق الشيخ صالح، لست مقلدين للشيخ. كان يقول واحد سيدنا الشيخ في درس ويسأل سؤال يعمله كده ينتظر ويجي الجواب للسؤال في الدرس مثلا يعني. فليس هو العلم أو الصبر، وسيدنا موسى ما صبر، صبر يعني كان لم يقل علينا لأنه صبر أكثر وتعلمنا. فأنت كله إن شاء الله تصبر عليه، وليس هذا بعيبك بشيء، لا جزاك الله خير أنك أنت مهتم وتسأل عن أمور دينك، ولكن في أشياء أهم من أشياء.
وهذه فائدة كبيرة، هي مقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق والواجب.
زي ما قلت يعني، شوف الناس، انت لك نظرة في الناس، واحد شكله وجيه وشكله كذا ويسأل عن شيء سطحي أو ما يسألش، ودوك جاي يسأل من أولى، يقول لك شوف الراجل ده الأول، لا شوف التاني، شوف التاني، النبي بس كلهم بحسبه.
وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستغني لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يتزكى، فلو لم يتزكى فلست المحاسب على ما عمله من الشر.
يعني كما قال تعالى فذكر نفع الذكر ذكره من يخشى، ليس عليك هداه، ولك الله يهدي من يشاء، أنت حريص على الناس، هداهم على الله، أنت بس بلغهم، واللي برضه أنت في حياتك دي بلغ المخالف وترد عليه تقول له، يقول لك يا أخي أنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ أنت بتعرضني ليه؟ يقول لا، الشرع اداني أسباب، واداني أجاز لي أمورا، ودعاني الشرع إليها من باب النصيحة، والنصيحة واجب ولا لا؟ ما بالرد عن المخالف حتى لا ينتشر الخطأ، من باب الأمر بالمعروف، من باب التواصي بالحق والصبر. وش عجب هم الناس البدعيين يتكلموا على أهل السنة ولا يسمعوا أهل السنة يتكلموا على أخطائهم، أمر عجيب، عظيم، يسبقوا الحياة بصبغتهم، لأجل ذلك لا تتعلق بأحد منهم مهما كان عنده حديث ولا فقه، ولكنه في العقيدة والمنهج ما هو سليم، لا تتعلق به، لأن هذا يأخذك ويستفيدك. فالأمر ذا نأخذ بالنا من الشارع.
فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم.
يعني أنت هذا الذكر، هذا الإنسان يتذكر ينفع الذكر أو ذكر لا ينفع، أمر معلوم قدامك وتترك الأمر موهوم.
لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة.
القاعدة تاخذ أخف الأضرار، نعم الأخف الأضرار، وأحسن الأسباب الثابتة تأخذ بها اللي لها نتيجة مضمونة إن شاء الله تأخذ بها الأول قبل الحاجات التي لا تعرف هل هي طيبة أو يعني أطيب من دي ولا تأخذ بالمضمون الأمام.
وأنه ينبغي الإخبار على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
نعم تخبرك من ده الشخص ده اللي فيه الخير. ما تقول له ذبر الآيات تكلمت عنه وشرحه ما عابوا على نوح وعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ينصل إلى الفقراء المساكين ويترك الصناديد والأغنياء وسيب الناس دي وخليك معنا وإحنا نديك اللي انت عايز ونسمع كلامك. وربنا نهى عن ذلك. ليه؟ لأن نظرة المؤمن غير نظرة الكافر إلى الأمور، الموازينه غير موازينك. فأن تنظر الإنسان الذي فيه ثمرة ونتيجة وينفعك إن شاء الله وينفع نفسه وينفع المجتمع الإسلامي. هو ما ينظرش في النظرة دي، نظرته سطحية ودنيوية. أنت نظرتك فيها فيها بعد نظر. المؤمن بعيد النظر بفضل الله. فأنت أحسن تفكيرك ووجهتك أحسن من وجهة الناس الآخرين. فلا استمع لي. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن ولتطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. توكل على الله. قال بالله وكيل.
يقول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
الآيات بين وأما من جاءك قال من شاء ذكر الآية قبلها فأما من الذي جاء ما لذلك له يذكر ويذكره فتنفعه الذكر. أما من استغرب أنت لو تصد وما عليك ألا يذكر ومن جاءك تصد يعني تقف له وتسمع منه وتهتم به ومن جاءك أسعى رقب أنت عنه تلا كلا إنها تذكرة هذا الأمر تذكرة. قرأ تاني كده.
يقول تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
يعني هذا كله تذكرة للإنسان من شاء ذكر حتى تعرف الأمور وتأخذ الأسباب لنشر الحق وتعليم الحق والثبات على الحق ووضع كل شيء في ميزانه تضع الميزان الحق بالنسبة للناس لك مع الناس. من شاء ذكر من شاء ذكر هذا الخير ليست هي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط للناس جميعا.
ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف المكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات وعن أن ينالها أيدي الشياطين أو يسترقوها.
من شاء ذكر الذكر فيه في صحف المكرمة هذه الصحف المكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة كل كلام فيها محفوظ لم تنالها أيدي الشياطين وينبغي لهم ويتنازل به الشياطين وينبغي لهم وما يستطيعون لما يستمع لما يجلون الشياطين لم تلعب بها لكن لعبت بالأحبار والرهبان بهم وكتبوا كتبا فيها مخالفات فيها تعريف حرفوا وغيروا وبدلوا في العقيدة في كتبهم المزيفة لعب بهم الشياطين، لكن هنا لا، الشياطين لم تلعب بالقرآن ولا قدرت أن تفعل تعمل شيئا في تغييره أو تحريفه. فهذه كلها يطمئن، أنت مطمئن إلى الله أن هذه الأمور، هذه الكتب، القرآن فيه الصحف، صحف القرآن كلها من عند الله سبحانه وتعالى.
بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده.
نعم.
كرام أي كثير الخير والبركة، بررة بررة قلوبهم وأعمالهم.
بأي سفرة بأي ملائكة. كرام البر الملائكة، كرام البر أبرار كرام، رأى الله أكرمه وكرمه، برر برين بربهم، يسمعون ويطيعون ولا يغشون ولا يخدعون. الإنسان يغش لكن الملك لا يغش أبدا، الملك لا يغش، ليس عنده معاد الإنسان، لكن الإنسان قد يغش قد يخدع إذا لم يعطه، ولكن الملك أبدا. لذلك الناس كلها تقر ذلك، حتى الكفار يقولون لك ملكا شيء ثاني، يقولوا ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة في فضل وعلم قدر عنده وعند الناس.
وقال كرام أي كثير الخير والبركة، بررة في قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه. أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة، السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأخوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به.
يعني أرسل، لم يرسل الشياطين بالوحي، أرسل ملائكة وكفلهم وكلفهم بحفظ هذا الخير العظيم. لم يتنزل به الشياطين، نزل به الملائكة من فضل الله على الناس. كرم مرة. نعم.
ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق. بعدما تبين وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة.
أما ذكرت هذه الأشياء وهذه هذا الحفظ من الله بالقرآن بالملائكة بفضل الله، وأنهم سفراء بينه وبين الرسل، وأرسلهم الرسل لم يرسل الشياطين، مع كل هذا فالناس برضو يجادلون في القرآن، وناس لا يؤمنون به. أي خلق دخل ما أي شيء خلق، والإنسان أضعف مخلوق، هو ربنا اداله قوة واداله كرامة ولكنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، لا يستغني عن رحمة الله وعن فضل الله، ولولا ذلك لهلك الإنسان. ومع ذلك هو يجادل في هذا أي شيء خلق، فيقول له فكر نفسه، ارجع إلى أصلك، ارجع إلى أصلك، أي شيء خلق ينسى نطفة. تفضل.
قال ثم السبيل يسره،
نطفة خوه إيه؟
قدره أكفره،
وكان أقام
أي شيء خلقه
نطفة
خلقه
فقدره.
أيوة.
من نطفة قدر، كل شيء بقدر، عينه قدر ورجله قدر ويده قدر، كل شيء خلقناه بقدر، مقادير وموازين وبأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسر،
ثم السبيل يسر أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية.
نعم.
وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي.
نعم. ده الحاجات كلها يسر الحياة، يسر الحياة، سبيل السبيل كله إلى الخير في الدنيا وإلى الجنة، وأعطاه الحياة، يسر أمور الحياة، السبيل يسر.
ثم أماته فأقراه أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون في أخوها على وجه الأرض.
نعم، يعني بعد كل ده برضه ربنا بعد الحياة سوف تقبر تموت يميته الله سبحانه وتعالى، تذكيرا بقدرة الله وأن الإنسان مقهور وهو القاهر فوق عباده، مقهور الله سبحانه وتعالى. مات فأقبره بذلك يحطه في الأرض كما جاء في الآيات. والحكاية معروفة بتاع قابيل وهابيل، بعث الله غرابا يبعث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه، قال ولات أعجبت أن أقول لك هذا غراب وأرى سوءة أخيه، أخي أصبح من النادمين أو الخاسرين. الآية الغراب علم الإنسان، يعني الغراب علم الإنسان، والإنسان ضعيف من الإنسان ربنا بيرى ضعفه وأنه لا يعرف شيئا إلا ما يعلمه الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلق الإنسان علمه البيان، أنت بتتكلم وخدت الشهادة وبتاع ومش عاجبك حد، هو الذي خلقك وعلمك البيان وأعطاك هذه الأسباب كلها كي تشكره وتعبده وحده. مش بيه أسر ثم ماته وأخبره.
ثم أماته فأخبره أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون في أخوها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء.
إذا شاء يعني هذا متعلق بالمشيئة، كل شيء متعلق بمشيئة الله، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، رد القضايا وأنا معقب الحكم. فإذا شاء ربنا شيء لازم ينفذ، رضيت أم لم ترضى، أنت أو غيره، إذا شاء أنشره أي يبعثه في وقت ما يشاء سبحانه وتعالى بالكيفية التي يشاء.
يقول: فالله هو وحده المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشارك فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب.
يعني هذا كله بعد كل النعم ربنا اداها دي كلا لم يقض ما أمره، لم يؤدي واجبه الأساسي، وأكثر الناس على هكذا الواجب الأساسي لم يقوم به. رغم هذه النعم كلها والتأثيرات وكل شيء موجود وكل شيء ميسر، يعني المؤمن يراه ميسرا والكافر المنافق يراه معسرا، يجد الحياة عسرة، الحياة عسرة ويتشائم فيها إذا أصابه شيء. قلنا ولم يقض ما أمره، الذي أمره الله به لم يقضي لم يقم به. كلا للرجع، ارتجع ارجع عن هذا.
فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشارك فيه مشارك.
نعم، والذي يسر لك هذا سبحانه وحده لم يشاركه أحد بذلك،
وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه.
يعني ارجع إلى طعامك بكل أساليب الإيه؟ الدعوة وأساليب التذكير ربنا ذكرها رحمة بالإنسان. كل لمحة أكبر تنظر إلى الطعام، خلقك إزاي وأمك إزاي، انظر وانظر إلى الطعام. حياتك يا ربنا يبارك حياتك ويذكرك بما في حياتك من وقعك من بعيد. وهذا من أساليب الربانية أنك تذكر إنسان بواقعه. يذكر ربنا الإنسان بواقعه بعد انتقل الى الطعام والمراحل. ثم ان سواء مراحل الطعام ايه، مراحل كلها بالتعليم لك وتذكير، كل مره يذكرك ربنا ان صبنا الماء صب. نعم.
فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض شقا للنبات فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية.
أنزلنا الماء صبا أي المراحل شققنا الأرض شقا وشق والشق عشان تنفع الزراعة ليست هي متماسكة وصلبة لا تشقق حتى ينبت فيها الزرع ويصلح فيها الزرع قلما نشق فأنبتنا فيها حبا وعينا ومقب أنواع الزروعات والمزروعات كلها تراها في مذكورة في هذه الآية وفي غيرها عينا معروف
فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية فأنبتنا فيها حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها وعنبا معروف وقضبا وهو القط وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة المرتفعة فاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والأب ما تأكله البهائم والأنعام
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطا العنب معروف القط القتاء مش كده هذه أنواع عظيمة وزيتونا ونخل يعني أربع أشياء الزيتون والنخل رحمه وحدائق غلبة حدائق بالزحمة بالأشجار فكهة وأبا فواكه معروفة وفي مذكورة في آيات أخرى رمان كل الأشياء مذكورة في آيات عليهم فكهة وأبا فكهة وأبا متاع لهم فاكهة وأبا أكل الفاكهة الإنسان والأب الحيوان
متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم
متاعا لكم أكل بتاعكم ولأنعامكم الأكل بتاعكم
فمن نظر في هذه النعم وجب عليه الشكر شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره
كل الحاجات دي كلها يشكر كل هذه الآيات تخلي الإنسان يشكر ربه والشكر يستوجب العمل الصالح وطاعة الله والرسول وزعزع ربكم إن شكرتم قل الحمد لله وبوس يديه ليس هذا هو المطلوب إنما تشكر وتعمل على داود شكرا تعمل إذا كنت شاكر تعمل بسبب إيه هذه النعم كلها
فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال يفر المرء أي أن المرء يفر من أعد الناس عليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه
صخ الأذان طامة وصخ أسماء القيامة صخ يفر المرء من أخيه هذا اليوم العظيم اليوم الذي يقدر 50,000 سنة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من ينشاء الولي يفر من كل إنسان يفر من الآخر حتى من أخيه وأمه وأبيه ما تسيبش أبوك هنا ولا أمك أبدا كنت بر طبعا الحمد لله أنت بر وأخوك ما تسيبه ودائما تهتم بهم وتصاحبهم وتسألهم وتعتنف بهم وتفرح بهم وتعتز بالله ثم بهم هنا في الدنيا هناك تفر منه وصاحب الزوجة متعلق بها هنا لا تستغني عنها متروح شوية يبقى عاوز تتيلي عن أمها ولا شيء وعاوز يكون زوجته جنبك على طول فري منها صاحبتي وبني وبين كل
وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد شغلته نفسه واهتم لكفافها ولم يكن له التفات إلى غيرها.
نعم. يعني لأن الأمر أعظم من ذلك. عاوز بس إنك أنت إيه تشوف نفسك حتى في الحديث الآخر بتاع الشفاعة النبي يقول نفسي نفسي. كل الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا. شوف الآن الأمر الأهوالي حتى الرسل يقول ربي سلم سلم نفسي نفسي فهذا طبعا الناس أقل من الرسل فيفرون من بعضهم البعض كلنا أن الأمر عظيم أعظم من ذلك.
فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة أي قد ظهر فيها السرور والبهجة لما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم
ضاحكة. مسفرة يعني عليها السرور والبهجة يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة عليها النظارة والجمال مسفرة ضحكة تضحك يعني الإنسان مبتسم نايم ويضحك مش هيكهكه بقى على طول لا يعني يبتسم لأنه يفرح بحياته التي هو سيكون فيها إن شاء الله مستبشرة بشرى على طول ما فيش تنغيص ولا أفكار سوداء في الحياة لأن الحياة كلها عظيمة وواضحة وميسرة إن شاء الله وفيها أشياء لم يكن يتوقعها قبل ذلك إلا بالآيات الحديثة دعوش
ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غضب ترهقها أي تغشاها قترة فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد آيت من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها
عليها غبرة ترهقها قترة سواد وغبار قترة بدل
أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه نسأل الله العفو والعافية إنه جواب كريم.
هذا الذي يحصل لهم يجوم عليها غبر عليها قطرة مما قدموا من أعمال سيئة وأساءوا في حياتهم قطرة أولئك من كفر في الفجر الذين كفروا بالإله ورسوله وكتبه ورسله الفجر نسأل ربنا العافية وجزاكم الله خيرا.
خصة التكوير ولا خلاص
لا مش كده الآية فهذا كله الذي يستجيب وما يخشى الذي يسمع والناس كلها تسمع ولكن سمع الإنسان المؤمن يستمع وينصت ويتفقى ويتدبر ويتعلم ويخشى كل هذه خطوات تتأتى لك إن شاء الله من تقواك ومصاحبة الأخيار وجلوس مع مجالس العلم وقراءة القرآن وكتب العلم ما استطعت إلى ذلك السبيل وتتواضع لله ثم للعلم ولا تقول أنا صرت الآن حافظ كذا وعالم بكذا ومعايا شهادة كذا لا تواضع يقول رب زدني علما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما ما بالنا نحن اللهم استعان.
يقول الله تبارك وتعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم أو ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله
يعني إذا كان أنتم تستبعدون على الله شيء فانظروا إلى مخلوقات، هو الذي بناها وهو الذي جيلها. السماء تتشقق وتهبط ونزل معك تنزيلا مع الآيات الأخرى، فأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء خضعت، قال أتينا طائعين، لها الأرض السماء والأرض، قال أتينا طائعين، ما بالكم أنتم الإنسان الضعيف الذي يعني خلقه لا يساوي شيء بالنسبة لهذا الخلق. هو عند الله عظيم إن اتقى ربه، وله كرامة، كرامة عامة للإنسان جميعا، كرامة خاصة للمؤمنين، قد كرمنا بني آدم صفة عامة حتى كرمه حتى الكافر، كرمه كإنسان في أحسن تقويم خلقه وهكذا. فكيف تتبعون على الله هذا البعث مناه 77 رفع سمكها فسواها في هذا التساع العظيم الرفع بدون عمد وهكذا. انظر،
رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب.
سواها كما ترى الإنسان لا يستطيع أن يدرك هذه العظمة وكيف تكون هذه لولا أن الله خلقها سبحانه وتعالى.
وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض.
أغطش ليلها، والظلام يجي من السماء، نجاة السماء، والنور يجي من جهة السماء، فغاء على غسلها غاء أسود حتى بهيم حتى يسكن الناس ويكون لك نوم سبات وراحة وتهدأ أعصابك لمصلحتك. أصلها وأخرج ضحاها.
وأخرج ضحاها أي أظهر فيها النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم.
طلعت الشمس وجاء النهار نشعيكم نشتة، وقال النهر أن علينا معاشاً غير الليل غير النهار معاش، وأنا الليل
فوقكم سواء شدة
الليل بس جعل النهار معاش.
والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها.
خلق السماوات وخلق الأرض بعد ذلك دحاها بهذا الترتيب، أخذ منها دحاها أي بسطها.
وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض.
هذا كما جاء بسورة عامة، يعني كل السور فيها متشابهة مسمى شجاية الفهم، يعني هو من أسلوب واحد، أسلوب رباني، ما فيش لا حد لي فيه أبدا في القرآن، أسلوب رباني عند الله. أخرج وعاه قال بعد ذلك أخرج منها ماء ومرعاه والجبال أرساه.
فدحى الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم، أما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، لأن الله تبارك وتعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء.
يعني الإنسان المسلم اللي بيقرأ القرآن إذا وجد شيء فيه شيء في تضارب أو شيء يعني غير موافق للآخر، لا، كل القرآن موافق بعض. فلو قرأ الآيات الأخيرة دي أن خلق الأرض الأول وماذا بعد ذلك دحى، أي الدح البسط بعد كده، إنما الخلق تجمع بالآيات. إذا تعرف تسأل الخلق الأرض أولا ولكن دحاها بعدما خلق السماوات. تجمع بين آيات في أن ترى ذلك بالتفاسير، أليس كذلك؟ نعم.
فالذي خلق السماوات والعظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه.
نعم، كل هذا عشان تستيقظ من الغفلات وتؤمن بأن هناك يوما آخرا سوف يبعث به الإنسان ويسأل بعد هذه الأشياء. هذا حرص ربنا حريص على الناس. ربنا يحب الإنسان أكثر من نفسه اللي بين جنبي، يحب أن يكون في الجنة. شوف كم آيات وحاجات عشان تقول نعم هذا خلق الله ويوم القيامة حق وتعمل لهذا اليوم العظيم.
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال فإذا جاءت الطامة إلى هي المأوى، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة، والشدة العظمى إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها يهون كل شدة، فحينئذ يذهب الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه.
الطامة الكبرى، هذه الأشياء، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يعني يفر منهم، ويجد أن هذا شيء عظيم لا يقدر أن يقوم بأي شيء بهذا اليوم، لأن ما فيش عمل خلاص، يوم الجزاء. رأى أشياء هذه الطامة الكبرى، هذا اليوم يتذكر الإنسان مثلا.
فيتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته، ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته.
نعم، يعني في الإنسان يتذكر، حتى لناس يتذكر، ربنا يخليه يتذكر كل شيء، فتجيء الحسرة. يتمنى كل أعمال الصالحة أن كان قدم تزيد، وأعمال السيئة توقف، أن كل شيء مثقال ذرة يحاسب عليه، حيث لا ينفع الندم في هذه الساعة. فالمؤمن دائما يقدر العواقب، والإنسان المنافق لا يقدر العواقب. هو يمكن يعمل حاجات في الدنيا كثيرة ويغلب الإنسان المسلم في أمور الدنيا ويفوق عنه في الأشياء التي تنفع في الدنيا، وعنده أشياء اقتصاد وعنده كذا، ولكنه في أمور الدين عنده بلادة، لأن قلبه غافل عفان الله، ولأن كل حساباته للدنيا وهكذا. فربنا لم يمنعه منها، لأنه تعب فيها ويشتغل فيها، يعطيه منها، وليس له في الآخرة من خلاق. فيسأل الله أن يذكر الإنسان واسع مرض الجحيم لمن يرى.
فيتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته، ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذا ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب وصلة كانت له في الدنيا سوى الأعمال.
نعم، لا يجد سبيل أبدا ولا سلة في الدنيا إلا الأعمال التي قدمها.
وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في ظاهرة، أي جعلت ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربهم.
برزت ظهرت، شاف الناس، شوف النار عفوا. المؤمن يزداد خوفا، والكافر كذلك، والمؤمن يسأل ربه أن يعافيه من شرها. لمن يرى؟ كل الناس يشوفوها، كل الناس بيشوفوا. الآن بصرق اليوم حديد، شوف مسافات طويلة في يوم القيامة، مؤمن وغير مؤمن، من يرى؟ كل واحد من الناس يشوف جهنم، عافانا الله وإياكم.
فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تبرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله،
كل هذا يعني مع الأخذ بإيه؟ بالآيات كلها والأحاديث. يعني أنت بتعرف بشأن المرتكب الذنوب والخطايا، مرتكب الكبائر، ولكن كل هذا مع الذي يتوب يتوب الله عليه، والذي يموت على معصية ومعه التوحيد يلطف ربنا به بعد العذاب أو يرحمه إن شاء. كل القواعد دي مع بعضها، تخش آية واحدة تقول دول هيروحوا النار مش هيطلعوا منها، لا، لست أنت الذي تحكم. خذ هذه في إطار العقيدة والمنهج الصحيح. من طغى وآثر الحياة الدنيا،
وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها.
كل عند الدنيا تكر الأساس وتكر الأشياء، وكلما تجي الحياة بتاعتها شيء بالتحسينات اللي في الدنيا عند الناس يأخذ بها ويجدد الشقة ويجدد البيت ويمشي في هذا الطريق. هذا كله لا بأس به مع الإيمان في الحدود. الإنسان لا يشرب كما يشرب الناس ويكسر الشيء الصالح، لا، المؤمن يشتغل بالحكمة والضوابط الشرعية كل إنسان. ولكن هذا الوقت لا ينفعه إلا ما قدم، من طغى وآثر حياة الدنيا، كل هم في الدنيا بس آثرها، ولكن الدنيا لها بريق. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا عروة خطرة، إن الله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تعملون. ولكن ما ننزع بالدنيا، لا، لازم تعتبر بالدنيا وهي عبرة، وتعبر منها للآخرة، وتعيش في عيشة طيبة، وتمتع بما خلق الله لك بالضوابط الشرعية بقدر ما أعطاك الله، ولا يمنع ذلك من تأكل أكل طيب وتحسن الأكل، ومرتك تعمل لك جرتك أو ودتك الأكل الطيب، تقول يا أمي وكمان حطي عليه كذا من طعم اللذيذ مثلا، فلا ليس هذا فيه أي حرج عليك، إن خلقت تتمتع بها بالحلال، والمؤمن أولى الناس بمتاع الحلال ما لمت مؤمنا، إنما الآخر يحسب تاني يعمل للدنيا فقط، ولكن تعمل أنت للدنيا في حدود الثوابت ثم للآخرة وهكذا. فكل هذه الأمور تؤخذ مع بعضها.
وأما من خاف مقام ربه فقال وأثر الحديث فإن الجحيم هي المأوى، أي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فآثر هذا الخوف في قلبه ونهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة هي المأوى.
طلب أثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وليس المأوى إلا الجحيم. وأما الخاف مقام ربي، يخاف ربه وفضل ربي عليه وعظمة ربه وجناب ربي سبحانه وتعالى، أما الخاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، والهوى هو من مهلكات اتباع الأهواء واتبع أهواءه، مزاجك فيه اللي أنت تحبه بدون ما يكون هذا موافق للشرع يمشي مع هواك. إذا أنت خالفت هواك فأنت تنظر للشرع نظرة طيبة، نظرة معتدلة، نظرة سليمة، وتأخذ به. أما إذا غلبت هواك فإنك تعرض عن الشرع، لأن الشرع ضد هواك، الشرع ضد هواك، لأن الشرع بيدعوك للاستقامة وأنك تقوم نفسك وتجاهد نفسك، كما تقوم للصلاة وأنت عاوز تنام. فلو أنت تركت نفسك لأن أنت عاوز تأكل نفسك للشهوات، عاوز مزاج كذا عاوز كذا، هتضيع. فالشرع بيقول لك لا، فيجد الإنسان في إقامة الشرع جهاد، جاهد نفسه، جاهد نفسه، هذا شيء عظيم. فترى منطقة أصرف بين الجحيم منطقة، وأما والنفس عن هوى إن الجنة تهم، وأما من خاف من ربي، فأما من منطقة أصرف فإن ما خاف، وأما من الجنة تهم، خاف خذها النفس عن الهوى، تنهى نفسك عن هواك، تنهى نفسك عن هواك، أنت تنهى نفسك عن هواك ولا تسير الأهواء، حتى لو كانت أنت تحبها وتحب هواك فلا تطيعه وتخالفه وتجد في هذا جهاد، فإن جنة علمه.
يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكرها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة.
في تعنت لهم، تعنت وتكذيب واستهتار بهذه الأخبار، عن الساعة متعنتون عن الساعة، أيانا متى هي تكون، ما شفناها، ما جاءت، يستعجلون الساعة. بما أنت من ذكرها، لست أنت مسؤول عن وقتها. ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، شعرك كأنك حفي عنه، تأتي بغتة الإنسان، تأتي بغتة إيه؟ الوقوع له، وقوع الساعة، إنما فيه قبلها علامات صغرى وكبرى كما تعلم، صغرى ظهرت والكبرى بدأت تظهر. فهذا قبل الساعة، ومن علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عليه السلام وحكمه بالإسلام، قتل الدجال، وتملأ الأرض عدلا وخيرا، لسه ما جاتش قبل الساعة، لكن الساعة وقتها متى وقوعها نفسه، فلا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيما أنت من ذكرها قال ولهذا لما كان علم الساعة علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مصلحة في إخفائه عليهم، طوي علم ذلك عن جميع الخلق واستؤثر بعلمه، واستأثر فضل طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآيات الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو.
يعني الآيات تشرح بعضها بعضا، لما يتكلم القرآن فسر بعضه بعض، فالناس يسألوا عن الساعة ما مصلحتكم في الساعة، كأن الرسول يعرفها لا يعرف الرسول موقفها. فذكر بحث عن الساعة ده ليس من مصلحتك، ربنا أخفاها لحكم عظيمة، وحتى تعرف أنه بيد الأمر كله سبحانه وتعالى، إن شاء قامها يقيمها سبحانه وتعالى في وقتها، لا تكتيب إلا بغتة، جل اقتياء إله ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة.
إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نظارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوع بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها.
إلى ربك منتهى، أنت منذر من يخشى، نذير يعني يخوفه، البشير يبشر. وأن من الأشياء التي هي تلاحظ يعني المسلمين يلاحظوا لكن مبشرين، وما إحنا نقول الكلام ده أحيانا لا نمر على الكفار أن نقول إحنا بشر، هم مكفرون ليسوا مبشرين، هم مكفرون، يكفروا الناس مش بشروهم. البشرى المؤمن الذي يبشر الناس بمرضاة الله وبالجنة والعمل الصالح والعلم النافع. لما أنت منذر من يخشى، لما أنت منذر من يخشى، يعني هذا النذير ينفع من يخشى الساعة ويعمل لاحشا ولا يسأل عن وقته. والإنسان له ساعته، اسأل عن ده أول، ساعتك بعد موتك عندما تموت قبل ساعتك، هي دي الساعة بتاعتك. تقدرش برضو تعرف المعاد بتاعها، انما تلحق نفسك تدرك نفسك قبل فوات الأوان. الحديث يقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنتظرنا إلا فقرا ملهية أو غنى مطغية أو هرما مفندة أو موت المجهزة أو الساعة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة أدهى وأمر؟ هذه الأمور بترتيبها بالشرع بالحديث تجعلك تنظر في هذا. الساعة أدهى وأمر، أشد شيء عن الناس الساعة.
وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد. وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه.
يعني الذي يسأل عن هذا
فلا يبالى به،
لا يبالى من الإنسان المكذب، لأن هذا بيتحدى، مش بيسأل سؤال عن علم، لا بيتحدى ويكذب ويستهزئ، فلا يبالي به، ليس لكم هؤلاء لهم اعتبار عند الله، كما قال تعالى في القرآن: قل يا الذين أوتوا الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ما لكم أي قيمة ولو كان عندكم ما عندكم، ليس عند لله عند الله لكم أي قيمة إلا أن تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. والمسلمون أولى بذلك أن يقال لهم ذلك أو قيل لهم بآيات أخرى، لا قيمة لهم، هي عند الله لهم مهال وليس له أي اعتبار، فلا يلتفت إليه. وهذا أيضا ينفعك في دعوتك، دعوة الناس للتوحيد أو المنهج الصحيح، الناس كثير يقوموا يكلموا عليك ويكلموا كلام يعاكسون به أهل التوحيد والمنهج، لا تهتم بهم، يعني سأل ربك يقيك شرهم ما يبترك عليهم بالحجة والبرهان، وتظهر عليهم بأمر الله ظهور المؤمن حتى يعرفك الناس هذا الإنسان رجل مؤمن، لا لتفرح وتأخذ نيشان أو تأخذ درجة عند الناس، لا عند الله، كما قال تعالى عن أتباع المسيح: فأصبحوا ظاهرين، فإن الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين بالحق يعني. وهكذا، فالإنسان المؤمن لا يهتم بكلام هؤلاء الناس ومعاكستهم للتوحيد، ويثق أن النصر لأهل الحق والعقيبة للمتقين.
أسئلة تتعلق بالجزء ده،
اقرأ
الثاني،
اقرأ كمل
السؤال الذي يتعلق بنفس الجزء.
نعم، خلنا أسئلة بعدين، خلنا أخذ علم شوية.
هل في عبادات في الجنة؟
نعم،
يسأل في عبادات في الجنة، عبادات في الجنة،
عبادات؟ لا في عبادات، أصحاب الجنة اليوم بالشغل ينفكهون، بالشغل إيه بياكل ويشرب، أنت نفسك بتقول إيه؟ أنت تقول في الحياة إيه؟ في نفسك لو عندي فلوس وعندي مطالبي آكل وأشرب وأتمتع وأتفسح وأفرح بالحياة، كل هذا إذا كنت مؤمن في إطار الإيمان لا بأس به، فهناك الشغل كده في شغل يفكرون هم يعرف الرعب على رأيهم التكون نعم فيها فكرته ونما يدعون سلام القانع من رب الرحيم. شغلتك الأكل والشرب والمتاع ورؤية الله دي شغلتك الله. ليس لك عمل تعمل إلا أن تمتع بالحياة في الجنة كما جاء في الآية والأحد. عمل إيه بقى؟ ما أنت عملت فجزائك هناك النعيم المقيم إن شاء الله. بس
كذلك لبس الأخضر
من لبس الخضر من لبس الأخضر المحمود في الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق. الأخضر ده له ميزات ولي في كتب التفسير كلام بس أنساه ولا أتذكر. لون الأخضر ومريح للأعصاب عشان كده الإنسان في الدنيا لما يكون متضايق يقعد إيه يروح عند الخضر وعنده تونس الخضراء ما شاء الله. فيجي من بعيد يخش في تونس نرتاح أعصاب بفضل الله. فدي كلها من نعم الله على الإنسان زي لون القاتم لون الأحمر القاتم لون كذا ألوان تكثير الأعصاب إذا الإنسان استقر عليها يعني. فإنما اللون الأخضر محمود وفي القرآن جاء في هذا وفي كمان أشياء أخرى في الحديث الإنسان يبحث عنها يا جلال.
مع تفسير سورة عبسة سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاء رجل من الأغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العذاب اللطيف قال عبث أي في وجهه الأعمى وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له
وتولى
أي ببدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله يزكى.
نعم يعني هذا معروف القصة معروفة هي قصة يعني وقع يعني جه واحد هذا يسلم على الرسول أو يسأله عن سؤال ودعني لاقي من صناديد الناس الكفر النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس لأن يهدي واحد هيهدي أمة. في ناس آمنت القبيلة كلها آمنت فنصر الإسلام ويكون لا يقفون ضد الدين والدين ينتشر أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك وهذا الأعمى من الصحابة رضي الله عنه يعني يخذ الرسول يرضيه ويكلمه بعد ذلك تولى أعرض عن الأعمى ونظر لهذا الصنديد الكبير الكافر حتى يهديه الإسلام. ربنا أخذه لأنه هو ألقى لما عظمة قدر هذا الإنسان عند الله ولأنه له وزن كبير في الحياة المؤمن. فالمؤمن يرعى المؤمن ولو كان بسيط ولو كان فقير ولو كان مريض ولو كان ذو حرفة بسيطة في وسط الناس الأغنياء فيعتبر هذا له وزن كبير عند الله. شوف كانت الآيات إيه هذا أعمى وعنده فقير وبصير فربنا يعني عاتب الرسول بالأذى. فلا تكره إنسان لفقره أو تعرض عنه لفقره أو لمرضه إلا إذا كان العدوى والشيء تأخذ بالك منه. فهذا كله ربنا لا يحب ولهذا كله تعليم لنا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعليم لنا. وهذا أيضا بيان أن الإنسان خير الخلق إنسان إنسان قد يعني يصيب شيء من المخالفات التي هي في حق كبيرة لكن في حق الناس الآخرين يمكن برضو كلهم عذر في بعض الأمور ولكن في حق الرسول كبير. كيف يفعل ذلك النبي وربنا عتبه من أجل ذلك أحكم الحاكمين عتبه. وقال في القرآن يبقى في واحد يعمل القرآن بنفسه ويشتم نفسه أو يعيب نفسه لا وتخفي من نفسك ما الله مبديه. هذه الآيات كلها تبين الرسول هو الذي عمل القرآن. لا، ما قال ما كان قال الكلام، لما الذي خره الله سبحانه وتعالى. ده كل حج عليهم وتسفيه لأفكارهم وعقولهم المريضة، قلوب المريضة، وهكذا.
وما يدريك لعله يزكى هذا الأعمى، أن يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة.
يعني قريب من، يعني لا قريب من الأخلاق، يأخذها ويزداد من زي البعيد من الكافرين والمنافقين. صعب أن هو يهتدي إلا إن شاء الله، ولكن ده قريب، كل ما يجي هداية يأخذ به. وأنت تكون كذلك، تقول لي لا أصل الشيخ علمني وأبويا قال لا، وخذ كمان جديد، لا احنا ماشيين في خطة معينة، الشيخ قال عليها لا خد كمان جديد مش صح. ليه ما تاخدش؟ معرض ليه؟ حرام عليك يا اخي، عشان شيخك تعرض غير خير بقولك لا خد الآية دي كمان، خد الحديث ده كمان، ليه ما تعرض؟ تسأل عن ذلك، تسأل انت بتعبد تسير عن شيخك ولا من عند ربنا عايز الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تسيء من عند ربنا على يد الرسول، فكيف ترفض شيء من الدين بالضرورة؟ أو ربنا قال عليه وأمر به، كيف ترفضه؟ كيف تفتو من ناحيته؟ تتراخى. خذوا أجلكم بقوة وسارعوا على مغفرة من ربكم. هتموت إن باعك الشيخ بالحاجة دي، تخلى يا أخي، وسنين ماشيين على الطريقة ولا يرجعون. صح يقول لك لا ما يسمع كلام، ستحاسب على ذلك وتتندم عليه. خذ وجهك، تدخل في السلم كافة، اوعى تخون نقط ستة ولا عشرة، مش انت بتخون ولا شيخك يخون، تقول لا. من أقول ذلك رحمة بك وادعوك لرحمة الله، هداك الله يا أخي، فانصحك وأقول ذلك، احذر على نفسك وخاف على نفسك، خو أنفسكم وأهليكم نار. أنت هتسأل أمام الله، لا ينفع الشيخ ولا ينفع أحد. اتق الله يا أخي، أهو شيخك ليس معصوما يخطئ ويصيب، أي شيخ يخطئ ويصيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أخطاء بالوحي أو المخالفات. تفضل. نلقى على رزقك.
نعم شيخ، نسأل هل أسلم هذا الرجل الغني اللي رسول كان بيدعو، هل أسلم؟
ما أعرف شو والله، لا أعرف كان أسلم ولا إذا كان في خبر ما إسلام، ما أنا ما أعلم هذا الشخص.
يقول
أهم ولا لا؟ سؤال ده أهم ولا لا؟
وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق بالواجب.
ذكر الخير الذي يقول ايه بيسأل الأشياء سؤال، يقول ما والنملة اللي كلمة سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ مثلا أو أصحاب الكهف اسمهم ايه؟ وأي كانوا بأي بلد؟ كل الحاجات دي إن جاء خبر خير ما جاءش إن شاء الله. فخليك أنت في هذا أولى كل شيء، وإحنا جايين عشان ده بفضل الله، عشان العلم جاي لله. السؤال برضه نجاوب عليه، ولكن ده قد يكون سؤال يعني له وزن، وقد يكون سؤال سطحي، لكن ده أهم شيء هو ده، وده تاخد منه علم. في أسئلة ساعات تلاقي إجابة بتاعتها في الكلام اللي أنت بيشرح لك، تجد الجواب عليه. لذلك الشيخ لما كنا شيخنا الكبير الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله الشيخ الكبار، ونقول كبير لأنه علمنا الخير، ونأخذ عن النبي عن طريق الشيخ، لست مقلدين للشيخ. كان يقول واحد سيدنا الشيخ في درس ويسأل سؤال يعمله كده ينتظر ويجي الجواب للسؤال في الدرس مثلا يعني. فالإنسان هو العلم على الصبر، وسيدنا موسى ما صبر صبر يعني كان لم يقل علينا لأنه صبر أكثر وتعلمنا. فأنت كل إن شاء الله تصبر عليه، وليس هذا بعيبك بشيء، لا جزاك الله خير أنك أنت مهتم وتسأل عن أمور دينك، ولكن في أشياء أهم من أشياء.
وهذه فائدة كبيرة، هي مقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق والواجب.
زي ما قلت يعني، شوف الناس، انت لك نظرة في الناس، واحد شكله وجيه وشكله كذا ويسأل عن شيء سطحي وتقوم يسألش، ودوك جاي يسأل من أولى، يقول لك شوف الراجل ده الأول، لا شوف الثاني، شوف الثاني، النبي بس كلهم بحسبه.
وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستغني لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يتزكى، فلو لم يتزكى فلست المحاسب على ما عمله من الشر.
يعني كما قال تعالى فذكر نفع الذكر ذكره من يخشى، ليس عليك هداه، ولك الله يهدي من يشاء، انت حريص على الناس، هداهم على الله، انت بس بلغهم، واللي برضه انت في حياتك تبلغ المخالف وترد عليه، تقول له يقول لك يا اخي انت بتعمل فيها كده ليه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انت بتعرضني ليه؟ يقول لا، الشرع اداني يعني اسباب، واداني اجاز لي امورا، ودعاني الشرع اليها من باب النصيحه، والنصيحه واجب ولا لا؟ ما بالرد عن المخالف حتى لا ينتشر الخطا، من باب الامر بالمعروف، من باب التواصي بالحق والصبر. وش عجب هم الناس البدعيين يتكلموا على اهل السنه ولا يسمعوا اهل السنه يتكلموا على اخطائهم؟ امر عجيب، عاوزين يسبقوا الحياه بصبغتهم، لأجل ذلك لا تتعلق بأحد منهم مهما كان عنده حديث ولا فقه، ولكنه في العقيدة والمنهج ما هو سليم، لا تتعلق به، لأن هذا يأخذك ويستفيدك. فالأمر ذا ناخذ بالنا من الإشارة.
فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم.
يعني أنت هذا الذكر، هذا الإنسان يتذكر ينفع الذكر أو ذكر لا ينفع، أمر معلوم قدامك هو وتترك الأمر موهوم.
لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة.
القاعدة تاخذ أخف الأضرار، ناخذ أخف الأضرار وأحسن الأسباب الثابتة تاخذ بها أحسن، اللي لها نتيجة مضمونة إن شاء الله تاخذ بها الأول قبل الحاجات التي لا تعرف هل هي طيبة أو يعني أطيب من دي ولا لا، تاخذ بالمضمون لأمامك.
وأنه ينبغي الإخبار على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
لازم تاخذ بالك من ده الشخص ده اللي فيه الخير. ما تقول له ذبل الآيات تكلمت عنه وشرحه، ما عابوا على نوح وعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ينصت إلى الفقراء المساكين ويترك الصناديد والأغنياء، وسيب الناس دي وخليك معنا واحنا نديك اللي انت عايزه ونسمع كلامك، وربنا نهى عن ده. ليه؟ لان نظره الامن المؤمن غير نظره الكافر الى الامور، الموازينه غير موازينك. فانت تنظر الانسان الذي فيه ثمره ونتيجه وينفعك ان شاء الله، وينفع نفسه وينفع المجتمع الاسلامي، هو ما ينظرش في النظره دي. نظرته ايه؟ سطحيه ودنيويه. انت نظرتك فيها ايه؟ فيها بعد نظر. المؤمن بعيد النظر بفضل الله. فانت احسن تفكيرك وجيتك احسن من وجهه الناس الاخرين. فلا استمع لي. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل مؤمن ولتطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم. توكل على الله. قال بالله وكيل.
يقول الله تبارك وتعالى: كلا انها تذكره، اي حقا ان هذه الموعظه تذكره من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون اليه ويبين الرشد من الغي. فاذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، اي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
واما من جاءك قال من شاء ذكره، الآية قبلها، فأما من الذي جاء وعليه ذكر له يتذكر ويتذكره فتنفعه الذكر. أما من استغرب، أنت لو تصدى وما عليك ألا يتذكر، ومن جاءك تصدى يعني تقف له وتسمع منه وتهتم به، ومن جاءك يسعى رقبة أنت عنه تلاه. كلا إنها تذكرة، هذا الأمر تذكرة. قرأت تاني كده.
يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده.
نعم.
ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه.
نعم.
ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
يعني هذا كله تذكرة للإنسان من شاء ذكر، حتى تعرف الأمور وتأخذ الأسباب لنشر الحق وتعليم الحق والثبات على الحق، ووضع كل شيء في ميزانه، تضع الميزان الحق بالنسبة للناس لك مع الناس. من شاء ذكر، من شاء ذكر هذا الخير، ليست هي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، للناس جميعا.
ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال: في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة من الآفات، وعن أن ينالها أيدي الشياطين أو يسترقوها.
من شاء ذكر، الذكر فيه في صحف مكرمة. هذه الصحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة، كل كلام فيها محفوظ، لم تنالها أيدي الشياطين، وينبغي لهم ويتنازل به الشياطين، وينبغي لهم وما يستطيعون، لم يستمع لما يجرون. الشياطين لم تلعب بها، لكن لعبت بالأحبار والرهبان بهم، وكتبوا كتبا فيها مخالفات، فيها تحريف، حرفوا وغيروا وبدلوا في العقيدة في كتبهم المزيفة، لعب بهم الشياطين. لكن هنا لا، الشياطين لم تلعب بالقرآن ولا قدرت أن تفعل تعمل شيئا في تغييره أو تحريفه. فهذه كلها يطمئن، أنت مطمئن إلى الله، أن هذه الأمور، هذه الكتب، القرآن في الصحف، صحف القرآن كلها من عند الله سبحانه وتعالى.
بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده.
نعم.
كرام، أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم.
بأيدي سفرة وأيدي ملائكة. كرام البر. ملائكة. كرام البر. أبرار كرام. الله أكرمهم وكرمهم. مرين بربهم، يسمعون ويطيعون ولا يغشون ولا يخدعون. الإنسان يغش، لكن الملك لا يغش أبدا. الملك لا يغش، ليس عنده معاد الإنسان، لكن الإنسان قد يغش قد يخدع إذا لم يعطى، ولكن الملك أبدا. لذلك الناس كلها تقر ذلك، حتى الكفار يقولون لك ملكا ثاني يعني يقولوا ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة في فضل وعلم قدر عنده وعند الناس.
وقال الكرام أي كثير الخير والبركة بررة في قلوبهم وأعمالهم وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأخوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا وهذا مما يوجب الإيمان به.
يعني أرسل لم يرسل الشياطين بالوحي أرسل الملائكة وكفلهم وكلفهم بحفظ هذا الخير العظيم لم يتنزل به الشياطين نزل به الملائكة من فضل الله على الناس كرم الله. نعم.
ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو هو من أضعف الأشياء خلقه من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة.
أما ذكرت هذه الأشياء وهذه هذا الحفظ من الله بالقرآن بالملائكة بفضل الله وأنهم سفراء بينه وبين الرسل وأرسلهم الرسل لم يرسل الشياطين مع كل هذا فالناس برضو يجادلون في القرآن وناس لا يؤمنون به أي خلق دخل ما أي شيء خلق والإنسان أضعف مخلوق هو ربنا اداله قوة واداله كرامة ولكنه ضعيف خلق الإنسان ضعيف لا يستغني عن رحمة الله وعن فضل الله ولولا ذلك لهلك الإنسان ومع ذلك هو يجادل في هذا أي شيء خلق فيقول له فكر نفسك ارجع إلى أصلك ارجع إلى أصلك من شيء خلق ينسى نطفتك تفضل.
قال ثم السبيل يسره
ونطفة رقبه
فقدره أكفره
وكان أقمر
أي شيء خلقه
نطفة
خلقه
فقدره
أيوة من
نطفة قدر كل شيء بقدر عينه بقدر ورجله بقدر وإيده بقدر كل شيء خلقناه بقدر مقادير وموازين وبأمر من الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر
ثم السبيل يسر أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية
نعم.
وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي
نعم ده الحاجات دي كلها يسر الحياة يسر الحياة السبيل كله إلى الخير في الدنيا وإلى الجنة وأعطاه الحياة يسر أمور الحياة السبيل يسر
ثم أماته فأقراه أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون هي أخوها على وجه الأرض.
نعم يعني بعد كل ده برضو ربنا بعد الحياة سوف تقبر تموت يميته الله سبحانه وتعالى تذكيرا بقدرة الله وأن الإنسان مقهور وهو القاهر فوق عباده مقهور لله سبحانه وتعالى ماته فأقبره بذلك يحطه في الأرض كما جاء في الآيات والحكاية معروفة بتاع قابيل وهابيل بعث الله غرابا يبعث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخي قال أولاد أعجبت أن أقول لك هذا غراب وأري سوءة أخي أخي أصبح من النادمين أو الخاسرين الآية بل الغراب علم الإنسان يعني الغراب علم الإنسان والإنسان ضعيف الإنسان ربنا بيرى ضعفه وأنه لا يعرف شيئا إلا ما يعلمه الله سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم خلق الإنسان علمه البيان أنت بتتكلم وخدت الشهادة وبتاعه ومش عاجبك حد هو الذي خلقك وعلمك البيان وأعطاك هذه الأسباب كلها كي تشكره وتعبده وحده. فيه أسر ثم ماته وأخبره.
ثم أماته فأخبره أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء.
إذا شاء يعني هذا متعلق بالمشيء، كل شيء متعلق بمشيئة الله، ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، نرد القضايا وأنا معقب الحكم. فإذا شاء ربنا شيء لازم يمكن، رضيت أم لم ترضى، أنت أو غيره، إذا شاء أنشره أي يبعثه في وقت ما يشاء سبحانه وتعالى بالكيفية التي يشاء.
يقول: فالله هو وحده المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشارك فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب.
يعني هذا كله بعد كل النعم ربنا الدهالة دي قبلت، كلا لم يقض ما أمره، لم يؤدي واجبه الأساسي، وأكثر الناس على هكذا، الواجب الأساسي لم يقوم به. رغم هذه النعم كلها والتأثيرات وكل شيء موجود وكل شيء ميسر، يعني المؤمن يراه ميسرا والكافر المنافق يراه معسرا، يجد الحياة عسرة، الحياة عسرة ويتشائم فيها إذا أصابه شيء، قلما لم يقضي ما أمره، الذي أمره الله به لم يقضي، لم يقم به. كلا للرجع، ارتجع، ارجع عن هذا.
فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشارك فيه مشارك.
نعم، والذي يسر لك هذا سبحانه وحده، لم يشاركه أحد بذلك.
وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه.
يعني نرجع إلى طعامك بكل أساليب الإيه؟ الدعوة وأساليب التذكير. ربنا ذكره رحمة بالإنسان، كل لمحة أكبر تنظر إلى طعام، خلقك إزاي وأمك إزاي، انظر إلى طعام حياتك، يا ربنا يبارك حياتك ويذكرك ما في حياتك من وقعك من بعيد. وهذا من أساليب الربانية، أنك تذكر إنسان بواقعه، يذكر ربنا الإنسان بواقعه بعد انتقل الى الطعام والمراحل. طب ان سواء مراحل الطعام ايه؟ مراحل كلها تعليم لك وتذكير، كل مره يذكرك ربنا ان صبنا الماء صب.
فقال: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب، اي انزلنا المطر على الارض بكثره، ثم شققنا الأرض شقة للنبات فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية.
ما أصب المراحل، ما شققنا الأرض شقة، ما شق والشق عشان تنفع الزراعة، ليست هي متماسكة وصلبة، لا تشقق حتى ينبت فيها الزرع ويصدر فيها الزرع. قال مرشق فأنبتنا فيها حبا أو عينا من قبل، أنواع الزروعات كلها، المزروعات كلها تراها في مذكورة في هذه الآية وفي غيرها. عينا معروف.
فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية، فأنبتنا فيها حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنب معروف، وقضب وهو القط، وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. وحدائق غلبة أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة. فاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام.
فمتنا فيها حبا وعنبا وقطبا. العنب معروف، القطب القتال مش كده؟ هذه أنواع عظيمة. وزيتونا ونخل، يعني أربع أشياء: الزيتون والنخل وحدائق غلبة، حدائق بالزحمة بالأشجار، فكهة وأبا فواكه معروفة وفي مذكورة في آيات أخرى، رمان، كل الأشياء مذكورة في آيات عليهم فكهة وأبا متاع لهم. فاكهة وأبا أكل الفاكهة الإنسان والأب الحيوان.
متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم.
نعم، متاعا لكم الأكل بتاعكم ولأنعامكم الأكل بتاعكم.
فمن نظر في هذه النعم وجب عليه الشكر، شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره.
كل الحاجات دي كلها يشكر، كل هذه الآيات تخلي الإنسان يشكر ربه، والشكر يستوجب العمل الصالح وطاعة الله والرسول. وزعزن ربكم إن شكرتم قل الحمد لله وبوس يديه. ليس هذا هو المطلوب، إنما تشكر وتعمل على داود شكرا، تعمل إذا كنت شاكر تعمل بسبب إيه هذه النعم كلها.
فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء، أي أن المرء يفر من أعد الناس عليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه.
صخ سخ الأذان طامة وصخ أسماء القيامة. صخ يفر المرء من أخيه. هذا اليوم العظيم، اليوم الذي يقدر 50,000 سنة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه من ينشاء يغني. يفر من كل إنسان، يفر من الآخر حتى من أخيه وأمه وأبيه. ما تسيبش أبوك هنا ولا أمك أبدا، كنت بر طبعا الحمد لله أنت بر، وأخوك ما تسيبه، ودائما تهتم بهم وتصاحبهم وتسألهم وتعتنف بهم وتفرح بهم وتعتز بالله ثم بهم هنا في الدنيا، هناك تفر منهم. وصاحب زوجته انت متعلق بها هنا، لا تستغني عنها، متروح شويه يبقى عاوزها تيجي عن امها ولا شيء، وعاوز يكون زوجتك جنبك على طول. فر منها صاحبتي وبني كل
وذلك لانه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، اي قد شغلته نفسه واهتم لكفافها ولم يكن له التفات إلى غيرها.
نعم، يعني لأن الأمر أعظم من ذلك. عاوز بس إنك أنت تشوف نفسك. حتى في الحديث الآخر بتاع الشفاعة النبي يقول نفسي نفسي، كل الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. شوف الأمر أهوالي حتى الرسل يقول ربي سلم سلم نفسي نفسي. فهذا طبعا الناس أقل من الرسل، فيفرون من بعضهم البعض. لأن الأمر عظيم أعظم من ذلك.
فحينئذ ينقسم الخلق ينقسم الخلق إلى فريقين، سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة لما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم.
ضاحكة، نعم مسفرة يعني السرور والبهجة، يوم يبين الناظرة إلى ربها نظر عليها النظارة والجمال. مسفرة ضحكة تضحك، يعني إنسان مبتسم نايم ويضحك، مش هيكهكه بقى على طول، لا يعني يبتسم لأنه يفرح بحياته التي هو سيكون فيها إن شاء الله، مستبشرة بشرى على طول، ما فيش تنغيص ولا أفكار سوداء في الحياة، لأن الحياة كلها عظيمة وواضحة وميسرة إن شاء الله، وفيها أشياء لم يكن يتوقعها قبل ذلك إلا بالآيات الحديثة. دعوش
ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غضب،
نعم.
ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد آيتت من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها.
عليها غبرة ترهقها قترة سواد وغبار قترة.
أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواب كريم.
هذا الذي يحصل لهم مجوم عليها غبر عليها قطرة مما قدموا من أعمال سيئة وأساءوا في حياتهم، ذلك قطرة. أولئك من كفروا في الفجر، الذين كفروا بإله ورسوله وكتبه ورسله نسأل رب العالمين وجزاكم الله خير.
نعم. خصوصة التكوير ولا خلاص؟
لا.